أن كثيرا من الناس يسألون ربهم ويدعون ثم لا يجدون آثارا ولا نتائج، وإن كان العبد لا ييأس من ربه، ولكن عليه أن يفتش حاله، أكل الحرام، أكل أموال الناس بالباطل من الربا ومن الغش، الغش في المكاييل، الغش في الموازين، الغش في جميع أنواع التعاملات، سواء كانت تعاملات تجارية أو تعاملات رسمية أو تعاملات عمالية، سواء مع عمالك، مع من تحت يدك، مع خدمك، مع موظفيك، مع سائر أعمالك. لو فتشت في نفسك وحاسبت نفسك فحينئذ تستطيع أن تعرف نفسك. أكل الحرام أمره عجيب، أولا في رد الدعاء وعدم إجابة الدعاء، ثم في نزع البركات، بركة المال، بركة الوقت، بركة الأولاد، بركة الأهل، في تقطيع الأرحام، في عقوق الوالدين، في فساد الأولاد. إذا كان الأب يسعى على أولاده في كسب الحرام ويملأ أجوافهم بالحرام من الربا ومن الغش ومن أكل العمال الذين عنده يأكل حقوقهم ويماطل في حقوقهم، وكل من تحت يده ممن بينه وبينه تعامل يحاول أن يغش وأن يدلس وأن يتحايل على إنقاص الناس حقوقهم وبخس الناس أشياءهم، تكون هنا يكون نزع البركات، وهنا تكون الشحناء في الصدور، وهنا يكون الغل بين الناس، وهنا تنزع الثقة، ويكون تعامل الناس على سوء الظن. إذا كيف تكون البركات وكيف تكون إجابة الدعوات؟ غذي بالحرام، مطعمه حرام، ملبسه حرام، أن يستجاب لذلك؟ يعني كيف ومتى ومتى يستجاب لذلك؟ وإن كان كما قلنا المسلم لا يكون يائسا كل اليأس، لا شك هو عليه أن يحاسب نفسه، عليه أن يحاسب نفسه محاسبة شديدة، لكن محاسبة لا تدعو إلى اليأس والقنوط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا دعا ربه فإما أن يستجيب له، وإما أن يصرف عنه من السوء ما لا يعلم، وإما أن يجعلها له ذخرا في الآخرة. فإما أن يستجيب له ويعطيه طلبته، وإما أن يصرف عنه من السوء ما لا يعلم، وإما أن يجعلها له ذخرا في الآخرة. فمن أدب الدعاء أيضا أن لا تيأس وأن لا تستبطئ الإجابة، بل من أدب الدعاء أن تدعو وأنت موقن بالإجابة. وإن كنت تعتقد أنك مقصر، لكن حينما تعتقد أنك مقصر عليك أن تسعى قدر الإمكان في البعد عن هذا التقصير، في إصلاح حالك قدر الإمكان، تصلح حالك في الحلال، وتصلح حالك مع أهلك، تصلح حالك مع جيرانك، تصلح حالك مع من لك بهم علاقة من عمال ورؤساء ومرؤوسين ونحو ذلك، وبخاصة تبتعد عن كل أسباب الغل وأسباب الحسد وأسباب الحقد وأسباب سوء الظن بالمسلمين. فإن هذه من الصوارف العجيبة، منها ما هو منظور ومنها ما هو غير منظور. فهذه أمور دل عليها هذا الحديث فيما يتعلق بآداب الدعاء، وأن أساسه وأسه الطيب من القول، والطيب من الفعل، والطيب من الاعتقاد. ولهذا حينما جاء سعد ابن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اجعلني مجاب الدعوة. قال: يا سعد أطيب مطعمك ومشربك تكون مجاب الدعوة. فالحرص على الطيب، والحرص على الطيب من القول، والطيب من الفعل، والطيب من الاعتقاد، هذا طريق مؤكد ومضمون في إجابة الدعاء، وخاصة كما قلنا في الطيب من الاعتقاد فيما يتعلق بالغل والشحناء وسوء العلاقات مع الناس، هذه كلها تؤثر تأثيرا عجيبا. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا آداب الدعاء، ويرزقنا التوبة النصوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. شقة أريد أن أعرضها للإيجار وعندي فيها تلفزيون، هل أؤجرها وفيها هذا الجهاز أم لا، أم أشرط على من يريد الإيجار ألا يحضر تلفزيون؟ لا، أنت استبعد ما عندك. المرحلة الأولى أن تستبعد ما عندك، لأنها يبدو أن الشقة عندك وأنت التي تعرضها للإيجار، فأنت استبعد ما عندك، ولا مانع أنك لا شك تنبه الناس، لكن الحال أنك أنت الذي واقع في هذا. هل يجوز أن تصح الصلاة وراء من يعتقد في الأولياء والمشايخ إلى آخره؟ تختلف أنواع الاعتقادات، يعني مثل هؤلاء خاصة إذا كان تعتقد أنه على جهل أو أنه أمور تحتمل أنه يصحح ما يعتقده، فإذا كان المقصود باعتقاد الأولياء أن صلاح الأولياء فلا شك أن الأولياء صالحون. الأصل في كل من الأصل في المسلمين لا شك الأصل في المسلمين هو الصلاح، أما الاعتقاد بأن فلانا ولي هذا يحتاج إلى نظر. لا شك أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولكن أن نعتقد أن فلانا ونجزم جزم بأنه ولي من أولياء الله، ما لا ندري لا ندري، وإن كنا نتأسى ونقلد أعماله الصالحة. لا شك العلماء والصالحون والعباد المستقيمون وأصحاب القدوة الحسنة من أعمال طيبة، حتى ولو كانوا من التجار أصحاب الإحسان ومن الوجهاء أصحاب المعروف، فهؤلاء كلهم نقتدي بأعمالهم الطيبة، فضلا عن العلماء العاملين. العلماء العاملون الذين نرى فيهم مظاهر الخير ومظاهر الصلاح ومظاهر القوة ومظاهر الاستقامة ومظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء كلهم نتأسى بهم، لكن ومع هذا لا يصل بنا الحال إلى أن نقطع ونلزم أنهم أولياء الله، لأن هذا له سلبياته كما هو معلوم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونتأسى بالأعمال الطيبة للصالحين من المسلمين، كانوا سواء كانوا علماء أو كانوا علماء أو كعلماء أو كانوا عبادا أو نحو ذلك. فينبغي أن ينبه وأن ينظر في نوع اعتقاد هذا. أما إذا كان اعتقاد أن الأولياء ينفعون أو يضرون أو نحو ذلك، فلا شك أن هذه اعتقادات فاسدة كما يعتقد بعض الناس أنه إن لم يزر الولي الفلاني فإن هذا يؤثر في ماله أو في أرضه أو مزرعته أو أولاده، وإذا لم يأتي في يوم مولده أو نحو ذلك، هذا كله لا أساس له، وهذا كله من مع الأسف التخريف الذي اصطبغت به بعض عقول المسلمين.
في واحد
خلص. هل رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة سنة مؤكدة أم الأفضل عدم الرفع؟ لا، يرفع يديه عند الصلاة على الجنازة، يرفع يديه عند كل تكبيرة. شخص نوى الصيام 30 يوما أو 29 يوما وبعدما صام يومين توفاه الله، فهل لوليه إكمال ما بقي؟ إذا كان ليس نذرا وإنه مجرد نية وعزم، فهو على ما نوى إن شاء الله ولا يحتاج إلى أن يصوم وليه عنه. لكن العلماء ذكروا إذا كان الصوم نذرا، إذا كان نذرا فقالوا إن وليه يصوم ما بقي. هذا يطلب درسا بعد صلاة العصر في أحكام الصيام، موجود في نفس المكان هنا بعد العصر، فيه الشيخ عبد الرحمن العجلان. أريد توجيه نصيحة لمن يكفر المسلمين، خاصة وأن هذا الفكر الفاسد يوجد في بعض الشباب، نسأل الله السلامة. إذا كان مثل هذا يوجد في مسلمين، وهو أن تكفير المسلمين كلهم، هذا أمر خطير كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لصاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حار عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلا شك أن الأصل في المسلمين هو الإسلام، وأن من أظهر لنا الشهادتين أننا نأخذ بحكم الإسلام ونعتقد فيه الإسلام حكما، إلا إذا أتى بمكفر ظاهر فهذا له معالجات. لكن أن نكفر المسلمين كلهم وأن نكفر أمة الإسلام، معلوم أن هذا أمر خطر، خطر جدا، ولا يمكن أن تقوم للأمة قائمة بهذا الفكر أبدا. وعلي رضي الله عنه ومعه ابن عباس ومن بعدهم، حينما ظهرت فئات من الخوارج وكفروا المسلمين، كان علي رضي الله عنه قاتلهم. ولما قاتلهم أيضا قيل له: أكفار هم؟ قال: لا، هم من الكفر فروا، مع أن ماتوا بأمور أشد من ذلك. فإذا كان علي رضي الله عنه مع أنه قاتلهم أراد استصلاحهم، ومع هذا ما وصفهم بالكفر. فوصف المسلمين بالكفر هذا باب خطير، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون لقاء بين المسلمين إذا 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 تفرقوا هذا التفرق، ويعتقدوا الاعتقاد في بعضهم البعض، نسأل الله السلامة. نعم، قد يوجد شذوذات وقد يوجد انحراف في بعض الناس، وقد يقع تصرفات من بعض الناس قد تكون كفرا أو تؤدي الكفر. ومع هذا أيضا حتى العلماء ذكروا رحمهم الله كشيخ ابن تيمية ومن قبله ومن بعده، أنه حتى لو صدرت فعلة أو قولة مكفرة من مسلم أو ممن يعتقد الإسلام، فلا يوصف بذاته بالكفر، إنما يقال فعله هذا فعل كفر أو مقولته مقولة كفر. لكن وصفه بذاته بالكفر أمر صعب، وبخاصة أنه يشهد الشهادتين ويصلي إلى القبلة، فالأمر في هذا خطير، ليس سهلا. حتى ولو صدرت منه مقولة كفر، وبخاصة أيضا يعني ذكر علماء كثير جدا، إذا كان متأولا قال مقالة يعتقد فيها الصواب، وأنت تعتقد أنها مقالة كفر، أنت لا تحمل أخاك على عقيدتك أنت إذا كان له وجهة نظر أو كان متأولا. فالباب هذا خطير جدا، العلماء كانوا حريصين وكانوا محترزين جدا في هذا الباب. نعم، قد تصدر مقالة من فئة أو حتى من طائفة أو من فرقة أنها مقالة كفر، لكن تكفير صاحبها، وبخاصة إذا كنت تجد له محملا في التأويل، وإن كان تأويل لا تقبله أنت لكنه هو مستقر في نفسه أن هذا التأويل سليم، نعم ويخطى ويتخذ مواقف حاسمة معه، لكن لا يصح الكفر إلا بعد مناقشات وبعد بيان وبعد استتابة وبعد أمور كثيرة، هناك خطوات كثيرة حتى يحكم على المرتد. من أتى بفعل أو قول يجب الردة فإنه لا يحكم عليه مباشرة، ولست أنت الذي تحكم على الناس بأنهم مرتدين، وإنما هذا على الإمام. حتى حينما قالوا في الصلاة أنه يكفر تاركها قالوا يستتاب ثلاثة، يستتاب ودعاه إمام أو نائبه فأصر. حينما قالوا في 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 في, في تارك الصلاة أن من ترك الصلاة يقول لابد أن يدعوه الإمام أو نائب الإمام، الإمام الأعظم أو نائبه كالوالي أو القاضي أو من يقوم مقامه أو رئيس الهيئة أو نحو ذلك، يدعوه فأصر ويستتيبه ثلاثا. فلا تحكم عليه بمجرد أنك رأيته لم يصلي أنه كفر، هذا لا يقول به أحد. مجرد أنه ما صلى يكون كافر؟ لا، حتى الذين قالوا التكفير بكفره لابد أن يمر بمراحل، يدعوه الإمام، يدعوه الوالي، يدعوه نائب الإمام ويستتيبه في كل هذا، لأنه قد يكون له عذر، قد يكون له شبهة، هو يظن أنه ما دام ما عندي ما أنا ما أصلي، أو يظن أنه ما دام أن عندي هذا العذر أو عندي هذا المرض. أو كثير من المسلمين يجلس في المستشفى 5 أيام لا يصلي، يقول إذا شفيت أو خرجت صليت. هذا غلط لا شك أنه خطأ، لكن لا يكفر لأنه ما صلى. فكثير الذي لا يصلون حينما تناقش وتجد عنده شيء من الشبه. فالذين قالوا بأنه يكفر لا يكفر حتى يدعوه الإمام أو نائبه ويصر ويستتاب ثلاثة. فالأمر ليس سهلا. وحينما تقول لأخيك المسلم يا كافر أو أنت كافر أو خارج من الملة، يعني هذا أنه ليس من المسلمين، وأن زوجته يجب أن تفارقه، وأنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يغسل ولا يورث، مسألة ليست سهلة. نسأل الله السلامة. صمنا هنا يوم الأربعاء وفي بلادنا صاموا يوم الخميس، فإذا صمنا في بلاد فإذا تم الشهر في بلادنا نكون قد صمنا 31 يوما، فما حكم هذه الحال؟ لماذا تستعجل من قبل 31 يوم حتى نشوف الشهر؟ إن شاء الله قد يكون 29 قد يكون 30، لكن على كل حال إن صمت على هذا وأخذت بالرؤية هنا فتصوم على ما يتوصل إلى أمره هنا، وإن كنت يوم العيد في بلادك أو في آخر أيام الشهر في بلادك وأخذت برؤية بلدك فالأمر في هذا واسع، لكن لا يمكن أن يكون الشهر 31 يوما، لا يمكن أن يكون الشهر 31 يوما، لأن الشهر إما 29 إما 29 وإما 30. حكم صلاتي وهي أني عندما فاتني المغرب وأنا نائم قمت فإذا الإمام يصلي العشاء ففاتني ركعة، وعندما دخلت في الصلاة نويت المغرب فلم آتي بالركعة وإنما صليت المغرب ثم سلمت مع الإمام ثم بعد ذلك صليت العشاء. أرجو أن فعلك صحيح وأن صلاتك صحيحة ما دام أنك دخلت ناويا المغرب وإن كان الإمام ناويا العشاء. يقول أحيانا أجلس في الحرم وأنا محدث وقد أقرأ القرآن فما الحكم؟ لا حرج إن شاء الله، وإن كان لولا أن يكون الإنسان متطهرا وخاصة قراءة القرآن يقرأه متطهر من الحدث الأكبر والأصغر طبعا، والكلام هنا عن الحدث الأصغر. أما مس المصحف فلا بد أن تكون متطهرا، أما مجرد القراءة فلا مانع أن تقرأ وأنت محدث حدثا أصغر، أما مس المصحف فلا بد أن لا تمسه إلا وأنت طاهر، أو أن تمسه من وراء حائل، تمسه من وراء حائل كما لو كان عليك قفاز، أو تمسكه من وراء خرقة، أو تقلبه بعود أو نحو ذلك، فلا حرج إن شاء الله. هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد الأذان الأول؟ وما حكم كتيب حسن المسلم؟ وهل تصح صلاة الإشراق عند الساعة 8 وكذلك الضحى؟ له أذكار الصباح فيما يبدو أنه بعد طلوع الصبح، أذكار الصباح تكون بعد طلوع الصبح، لأن الأذان الأول في السحر، الأذان الأول هذا في وقت السحر في آخر الليل، الأذان الأول من الليل يعني. وكتاب الحسن الحصين طيب، كتاب الحسن الحصين هذا طيب، في الأذكار جيد، وإن كان في بعض حديث، لكن على في الجملة هو جيد. أما صلاة الضحى والإشراق فتبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال، كل ذلك وقت للصلاة. يقول لدي كفارة يمين، فهل يجب أن أخرج صاعا أم أشتري عشاء مكون من جبن وخبز ونحو ذلك وأجمع المساكين؟ يجوز هذا، لكن يكون وجبة رئيسية، وجبة غداء أو وجبة عشاء، تكون وجبة رئيسية ما يكفي الواحد عادة فتقدمه له، فإذا فكفارة اليمين 10 فتقدم لـ10 مساكين. لو أنهم أكلوا من مطعم على حسابك وجبة فإن هذا كافي، بس تكون كما قلنا وجبة رئيسية. فوجبة الإفطار مثلا قد لا تعتبر رئيسية، لكن غالبا الوجبات الرئيسية هي الغداء والعشاء، وتكون محتوية على حسب العرف وعلى حسب عادة البلد الذي أنت فيه، قد يكون رز وقد يكون إدام وقد يكون معه لحم، وقد يكون على حسب عادة كل بلد، لأن الله عز وجل يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم. حكم قول بعض العامة عند ذكر الحمام أو الحذاء أكرمك الله أو نحو، هذا عبارة مؤدبة، لأن هذا شيء مستقذر، وهذا شيء يعني تكرهه النفوس، فيأتي بهذه العبارة التي فيها تكريم لأخي، فالذي يدل أنها طيبة وأنها من حسن الأدب مع الإخوان. لكن الغلط هو أنه إذا جاء ذكر المرأة تقول أكرمك الله، هذا غلط. بعض عادات الأعراف في بعض المناطق أو بعض البادية جاء ذكر المرأة قال أكرمك الله أو الله يعزك أو نحو ذلك، هذا غلط، هذا غلط. المرأة مكرمة كما أن الرجل مكرم، ولهذا يخطئ بعض أو بعض الأعراف في هذا خاطئة، في بعض أعراف البادية أو بعض أعراف بعض المناطق هذا غلط، وهذا نوع من أحوال الجاهلية. تناقشنا مع بعض الشباب حول وقت الفجر في رمضان، وقالوا إنهم يأكلون بعد الأذان الثاني، فما هو الجواب في ذلك مع التحذير بالساعات والدقائق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في أذاني بلال وابن أم مكتوم، قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالأذان الثاني به ينتهي الوقت عادة، وهذا الذي لأن الأذان الثاني يدل على طلوع الصبح، وإذا طلع الصبح فقد انتهى وقت الأكل بالنسبة للصائم، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعادة الأذان يقصد به الإعلام بدخول الوقت ويقصد به التنبيه على أن الصبح قد طلع، إذن يتوقف الإنسان. فأذان الأول يأكل الإنسان، أذان الأول وبعده يأكل إلى الأذان الثاني، لكن إذا بدأ الأذان الثاني فإن الإنسان يترك لكن ولا يأكل. لكن لو أنه فعلا فاجأه الأذان وأذن وبيده كأس أو بيده لقمة فإنه يتمها ولا حرج إن شاء الله. أما أن يتعمد الإنسان أن يؤخر الأكل حتى يأكل في الأذان لا شك أن هذا خطأ وهذا غلط وهذا جفاء، وقد يؤدي إلى فساد الصوم، وإن كان لا يجزم بالفساد لأن الأصل بقاء الليل. أما تحديده بالساعة والدقائق فإن هذا يختلف يوميا تقريبا، وخاصة في مثل أيامنا هذه تقريبا يوميا الآن الوقت الأذان حوالي الآن أذن اليوم حوالي 5:18 5:18 تقريبا، و فيما يبدو وتختلف يوميا تقريبا يتأخر دقيقة أو شيء من هذا القبيل، فهي تختلف على كل حال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، تمر المسمرة ثانية عليه.